بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول المرسل راشد بن عبد الله الخسراني. أخونا يصف بعض أحوال المسلمين في رمضان خاصة، فيقول إن البعض منهم يسهر حتى منتصف الليل ثم يتناول الطعام وينام، فإذا ما أذن الفجر استيقظ وشرب ماء، وربما شرب شيئا محرما واتجه إلى الصلاة، والحال كذلك بالنسبة للإفطار، فهو يفطر على بعض المباحات وقد يخلطها ببعض المحرمات، ويرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل بتنبيه المسلمين على الحال الأفضل الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا شك أن الله عز وجل لا يرضى لعباده أن يتناولوا ما حرم عليهم، بل قد حرم عليهم أشياء ونهاهم عن تناولها، وأباح لهم أشياء وأمرهم بتناولها. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله فيما يأتي ويدع، كما يشرع له أن يتحرى الأمر المشروع في صيامه وقيامه وسائر حركاته وسكناته. فالسنة المؤمن في هذا الشهر الكريم أن يأمره بطاعة الله، وأن يحفظ أوقاته بالمنافسة في الخير والمسارعة إلى الطاعات من الصلاة والصدقات وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار وعيادة المريض والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو هذا من وجوه الخير. هكذا ينبغي المؤمن أن يعمر هذه الأوقات الشريفة بطاعة الله والمنافسة فيما يرضيه سبحانه وتعالى، والحذر مما يجرح صومه من معاصي الله. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، يعني سترة وحزن من النار، يعني لمن صان هذا الصيام وحفظه. ولهذا في اللفظ الآخر: الصيام جنة أحدكم من النار كجنته من القفاء. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد من قاتله فليقل إني صائم. فيقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا يبين لنا أن موضوع المقصود حفظ الجوارح عن محارم الله، يعني الغيبة والنميمة والكذب والأعمال الفاجرة والدعاوى الباطلة، السب والشتم وغير هذا من الاقوال الضاله، وهكذا الافعال المحرمه من السرقه والخيانه والزنا وغير هذا ما حرم الله. فيصون جوارحه ليلا ونهارا عن كل ما حرم الله، فيستعملها في طاعه الله ورسوله دائما، ولكن في هذا الشهر الكريم تكون العنايه اكثر، تكون العنايه بما شرع الله اكثر، ويكون الحذر بما حرم الله اكثر، ويشرع له أن يبادر بالإفطار إلى غابة الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجل الإفطار. وقوله عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، والسنة يفطر على مباح لا على حرام كالتمر والماء وسائل ما أباح الله، والأفضل على التمر أو الرطب يتيسر الرطب، فإن لم يتيسر فالتمر، فإن لم يتيسر فالماء. وليحذر كل الحذر يفطر على ما حرم الله من يعني المسكرات أو التدخين أو القات، ليحذر ما حرم الله، فليكن فطره على ما أباح الله وما شرع من الطعام الطيب والشراب الطيب. أما إفطاره على ما حرم الله من المسكرات والمخدرات والتدخين والقات، هذا سيجب الحذر منه، ولا يحكم صيامه في هذه القادورات. وهكذا في السحور، السنة يؤخر السحور، لا يتسحر في وسط الليل، السنة أن يتأخر في السحور اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يتسحر في آخر الليل قرب الأذان عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقال له أنس: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قرب 50 آية. وفي لفظ آخر: كم كان بين السحور إلى السحور والصلاة؟ قال: قرب 50 آية. والمعنى بين الأذان الذي هو في كل وقت الصلاة وبين السحور، بين السحور والتسحور، قرب 50 آية. وهذا يقارب 5 دقائق أو 10 دقائق، هذا يدل على أن التأخير أفضل، وهو أقوى للصائم وأنشط له على العمل في النهار. السنة التبكير بالإفطار بعد غروب الشمس والتأخير بالسحور. ولهذا في بعض من الروايات عن سهل رضي الله عنه سعد: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وأخر السحور. هكذا جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة متفق على صحته. والسحور بالضم هو التسحر والأكل لآخر الليل، والسحور بالفتح هو ما يؤكل، يقال السحور من تمر أو طعام آخر. ويقول صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم الصحيح. هذا يبين لنا أن الفصل بين صيام المسلمين وبين صيام اليهود والنصارى أكلة السحر، فمعنى أن ترك ذلك يكون في مشابهة لليهود والنصارى. فمن يأكل السحور في وسط الليل خالف السنة وشابه أهل الكتاب، فالمؤمن لا يليق به ذلك، الواجب عليه أن يتحرى ما شرعه الله وما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل شيء، وأن يبتعد عما يخالف ذلك. ثم نومه بعد ذلك قد يكون وسيلة إلى نومه عن الصلاة، صلاة الفجر. ثم إذا قام عند الأذان قد يأكل بعد السحر قبل الأذان أو يشرب بعد الأذان، فيعلم صومه لبطلان، يعني قد يكون صومه بعد ما طلع الفجر يكون صومه باطلا. فالواجب أن يحذر وأن يكون أكله ما قبل طلوع الفجر، ولا يتسهل في هذه الأمور. والصواب أن من أكل بعد الفجر ثم بان له أنه أكل في النهار أنه يقضي، هذا هو المعتمد وهذا هو الأرجح. وهكذا لو أفطر قبل غروب الشمس ثم عرف أنه أفطر قبل غروب الشمس عليه يقضي، لكونه أفطر في أمن النهار بغير حق. فالحاصل أنه ينبغي له، ينبغي المؤمن أن يكون سحوره، أن يكون تسحوره يعني، لكن في آخر الليل قبيل الفجر حتى يكون نشيطا يخرج الى الصلاه ويصلي مع المسلمين وهو نشيط، ولا يعارض صومه للاكل بعد الصبح، ولا يعارض ايضا صلاته للذهاب والذوات في وقتها او مع الجماعه. ومع ذلك اذا اكل في اخر الليل شابه على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم مشابهه في حجتها. نسال الله للجميع التوفيق والهدايه.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. الواقع سماحة الشيخ كما ذكرت هذه الرسالة، حياة الناس تنقلب رأسا على عقب في رمضان، فيتحول الليل إلى نهار، وتبقى الأسواق عامرة بالناس حتى الفجر، وفي النهار تكاد تخلو الشوارع من المارة، وهذا يجعل الناس في حياة متغيرة تماما، حتى إذا من قضى رمضان مضى عليهم فترة حتى يتكيفوا مع الحياة الجديدة العادية. لا بد لسماحة الشيخ من توجيه كيف يكون الناس في رمضان حتى تبقى حياتهم مستمرة.
السنة في رمضان في الأشهر الأول أن ينام ويقوم، صلي ما تيسر وينام، أما السهر فلا وجه له، فينبغي السهر، ينبغي ينام ما تيسر حتى يتقوى بذلك على عمل النهار وعلى حاجاته وعلى عمل وظيفته، ولا ينبغي السهر، بل المشروع أن ينام بعض الشيء في العشرين الأول ويقوم. أما في العشر الأخيرة السنة فيها إحياء الليل لمن قدر العبادة والقراءة والصلاة، كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا الليل وأيقظ أهله، شد مئزرة يثمر من العبادة. هذا هو الأفضل في العشر الأخيرة، إحياء الليل بالعبادة بالقراءة بالصلاة بالذكر. أما العشرون الأول فالسنة فيها أن ينام ويقوم كما للنبي عليه الصلاة والسلام، وبهذا تصلح الأمور، وبهذا ينشط المؤمن على العمل في النهار وتكون حياته شبيهة بحياته الأولى، بخلاف إذا سهر في الليل فإنه إذا كان في النهار سقط في الغالب، لأن الإنسان ضعيف يحتاج إلى النوم، كما قال الله عز وجل وخلق الإنسان ضعيف. الله المستعان.
جزاكم الله خيرا. فيما يخص دور التعليم والأعمال والوظائف سماحة الشيخ، هل من توجيه يرى سماحتكم أنه جدير بالتطبيق؟
لا شك الدراسة في الليل في رمضان لها ما يعطلها ولها ما يؤخذ عليها، فالذي أرى أنه ينبغي للمسؤولين عن التعليم أن يجتهدوا بأن تكون أيام رمضان ولياليه إجازة، وأن تكون الدراسة في خارج رمضان قبله وبعده، وأن يكون هذا الشهرتين شهر إجازة للطلبة والمدرسين حتى لا يشق عليهم العمل، إما بالسهر في الليل وإما بالتعب في النهار، لأن الصائم لا سيما في أيام الصيف قد يضعف عن القيام بمهمها على وجه الأكمل، ولأن الشباب والشابات قد يضعفون عن ذلك أيضا، فإذا أمكن أن يدرس هذا الأمر دراسة وافية ويعتنى به في المستقبل حتى تكون أيام رمضان وليالي أيام إجازة وتكون الدراسة فيما سوى ذلك، فأرجو أن يكون هذا هو الأصلح، ولا ريب أن الدراسة هذه الأمور من أهل الحل والعقد وأهل البصائر لها نتيجتها العظيمة والفاضلة، ولها أيضا إدراك الحقائق على وجهها. فنسأل الله يوفق المسؤولين لكل خير.
اللهم آمين. بالنسبة للوظائف سماحة الشيخ، كيف ترون وقت الدوام الرسمي؟
هل الذي يعمله الآن طيب،
كل
خمس ساعات يعتبر إلى الساعات العاشرة إلى الساعات الثالثة هذا طيب، لأن بعد الساعات الثالثة ما بقي وقت، الإنسان يذهب من العمل إلى الصلاة، ما بقي وقت يعني يستطيع فيه النوم حتى يتأخر عن الصلاة، ما بقي وقت، ولأنه في أول النهار يأخذ حاجته من النوم إذا كان قد سهر أو ما نام إلا قليلا، فيظهر والله أعلم أن هذا الوقت مناسب، ما أعرف فيه شيء، إن جربته وليظهر أنه لا بأس به.
خيرا. بالنسبة للفراغ في رمضان، إذا تفرغ الطلبة والطالبات شهرا كاملا عن الدراسة والذهاب والعودة من المدارس، ألا ترون أن هذا سيحدث فراغا كبيرا قد يحدث خللا في سير حياتهم وفي سير دراستهم؟
ولهذا قلت أن الدراسة لها ثمرتها، أيوة. ينبغي يدرس الموضوع دراسة وافية.
بارك الله.
كان كثير من الناس الآن
نعم
يكتبون ويقولون ينبغي أن تكون عيال رمضان ولا يعني عيال إجازة، لأن أهل الطلبة من الرجال والنساء يلعبون في هذا الشيء ويشق عليهم العناية به في رمضان بينهم ونهارا. فالحاصل أن الدراسة يكون لها ثمرتها، أما المتبادل فهو أن رمضان ينبغي أن يكون إجازة وأن تكون الدراسة فيما قبله وبعده، هذا المتبادل الآن فيما يظهر لنا من حال الناس من حال الطالبات والطلبة. ومن يتولى إرسالهم إلى المدارس ورجعهم إلى المدارس قد يتكلفون في هذا الأمر، ولكن الدراسة مثل ما تقدم الدراسة فيها فيتولاها الأخيار وأهل البصائر، لا شك أن الله سوف يدلهم على ما فيه الخير والصلاح إن شاء الله. نعم.
اللهم آمين. البرنامج يطرح هذه الآراء وتفضلتم بطرح رأيكم ونسأل الله الهداية إلى سواء السبيل.
نسأل الله التوفيق.
اللهم آمين.
ونافي صلاح الأمة.
اللهم آمين.
رجالا ونساء وشبابا وشيبا.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسائل أخرى ومواضيع أخرى عبر هذه الرسائل. فهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، ضمنها عددا من الأسئلة، ويبدو أن أخانا نسي أن يكتب اسمه. على أي حال الأسئلة، يقول أولها: هل يجوز للحامل أو المرضع الإفطار في رمضان وعليهما الفدية فقط دون القضاء؟
هذه مسألة خلاف بين أهل العلم.
نعم.
من أهل العلم من قال إن عليهما الفدية فقط ولهما أن تفطرا، لأن الحمل قد يتتابع فالرضاع قد يتتابع فلا يكون عندهما فرصة للقضاء، وهذا مروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، قاله جماعة من السلف. والقول الثاني أنهما كالمريض، إن شق عليهما الصيام فافطرتا وقضتا، فإن لم يشق عليهما صامتا، وهذا القول هو الأرجح وهو الأقوى دليلا، وهو الذي جاء فيه الحديث الصحيح عن أنس بن مالك الكعبي غير أنس بن مالك الأنصاري.
نعم.
أن الرسول عليه السلام قال: إن الله وضع عن الصائم الصوم وشرط الصلاة، ووضع عن الحمل والمرء الصوم. فهذا يدل على أن
إن الله وضع
عن المسافر
نعم
شرط الصلاة والصوم.
طيب.
وعن الحمل والمرضع الصوم.
بارك الله.
فهذا يدل على أنهما كالمسافر، فالمسافر في الصوم يفطر ويقضي وهما كذلك، والمسافر يختص بالقصر في الصلاة، فوضع الله عن شر الصلاة يعني الرباعية الظهر والعصر والإكلال، فليس في الدنيا من يقصر الصلاة سوى المسافر، فالمريض لا يقصر، والحمل والمرضع لا تقصران، وإنما اللي يقصر المسافر يصلي الرباعية ركعتين الظهر والعصر والعشاء فقط. بعض الناس قد يغلط ويظن أن المريض يقصر، وهذا غلط، لا يقصر، صلي أربع المريض. فالحملة والمرضع الصواب فيهما أنهما كالمسافر والمريض تفطران وتقضيان وليس عليهما فدية، هذا هو الأرجح وهو الصواب وهو الذي يفتي به وهو الذي فيما يظهر هو قول الأكثر من العلم، لأنهما شبيهتان للمريض، فقد يشق عليهما الصوم من أجل الرضاع من أجل الحبل، وقد لا يشق عليهما كالمريض خفيف المرض فتصومان. نعم.
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. يسأل أخونا ويقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجابهم الله، رواه الطبراني والحاكم والبيهقي. هل يمكن أن يكون هذا الحديث دليلا على الدعاء بعد صلاة الجماعة، وأعني الدعاء الجماعي؟
هذا الحديث لا نعلم صحته، يحتاج إلى مراجعة سنده، فلو صح سنده يحمل على الحالات الأخرى التي لا تخالف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأحاديث يفسر بعضها بعضا كالآيات يفسر بعضها بعضا، فلو صح هذا فهو محمول على المواضع التي يدعى فيها ويؤمن بها، أما المواضع التي ليست محل دعاء جماعي أو دعاء ترفع فيه الأيدي فيستثنى من هذا الحديث. ومن ذلك الدعاء بعد الفرائض بعد الخمس، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو بعدهما دعاء جماعيا ولا دعاء برفع الأيدي، كان يدعو بينه وبين نفسه وهكذا يدعو المصلي، لا بأس يدعو في دبر الصلاة بعد الأذكار كما في السماء الدعوات، لكن ليس دعاء جماعيا وليس دعاء ترفع فيه الأيدي، لأن هذا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض، لا في الظهر ولا في العصر ولا في المغرب ولا في العشاء ولا في الفجر. ولو كان وقع منه صلى الله عليه وسلم أو من الخلفاء الراشدين لنقل، لأن الصحابة نقلوا كل شيء رضي الله عنهم وأرضاهم، ما تركوا شيئا، بل قد نقلوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم كل ما شاهدوه وكل ما سمعوه رضي الله عنهم وأرضاهم مما ينفع المسلمين. فلو صح هذا الخبر هو يحمل على أحوال لا تخالف ما ثبت عن صلى الله عليه وسلم الصحيح.
بارك الله فيكم. يسأل أخونا سؤاله الأخير ويقول: هل للمسجد الحرام والمسجد النبوي خاصية بمرور الناس أمام المصلي اضطرارا ودفعا للحرج؟
هذا المسجد الحرام، صلاة المسجد الحرام أنه لا تقع فيه الصلاة، وأن من مر بين يديه لا يعرفه، فلا يمنع النار ولا يقطع النار الصلاة في المسجد الحرام، لأنه مظنة الزحمة ومشقة الدفع والحاجة ماسة إلى المرور بين يدي المصلين في المطاف وغير المطاف، فالصواب في ذلك أن المصلي في الحرام لا يمنع ولو مر بين يديه قراءة لم تقطع صلاته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه بهذا شيء أنه يمنع المرأة أو أنها تقطع الصلاة فيه، فجاء في بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف أنه ما كان يمنع المار في مسجد الحرام، وأنه كان يصلي والناس يمرون بين يديه، لكن في حديث فيه ضعف، وثبت عن بعض الصحابة كابن الزبير أنه كان يصلي والناس يمرون بين يديه، ولأن المسجد الحرام ضمن الزحام ولا سيما في أيام الحج وأيام العمرة في رمضان، قد يصعب رد النار والتحرز من النار وتلحق بقية أيامه بناء، أما مثل المرعون فلم يرد فيما ورد في المسجد الحرام، فثبت عن أبي سعيد رضي الله عنه كان يصلي المسجد النبوي فأراد أحد أن يمر بين يديه فمنعه، فاستكاه النار إلى مروان فدعا أبا سعيد فسأل فأخبر أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إذا تيسر من الناس فأراد أحد يجاز بين يديه فليجزعه فبينما هو يقاتل فإنه يقاتل. فأبو سعيد رأى أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مثل غيره يمنع النار فيه، وهذا والله أعلم عند إمكان ذلك. أما إذا كانت الزحمة الشديدة فإنه في هذه الحال يلحق بالمسجد الحرام، وهكذا في أي مكان يكون فيه زحمة شديدة لا يمنع النار في هذه للضرورة، في أي مكان إذا ازدحم الناس في أي مكان احتاج المصلي ليصلي فريضته أو الراتبة فإن النار لا يقطع في هذه الحالة ولا يمنع لعدم إمكان منع النار والتخلص والتحرز منه. وقال الله جل وعلا في كتابه العظيم: وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. الحمد لله. الضرورات لها احكامها. وهذا منها والله اعلم.
جزاكم الله خيرا. يشيع عند عامة الناس سماحة الشيخ ان الذي يمر بين يدي المصلي ان صلاة المصلي تعتبر باطلة والحالة هذه، هل هذا الاعتقاد صحيح؟
هذا في التفصيل.
ايوه.
ان كان معه امرأة او حمارا او كلبا اسود قطع كما ثبت في الحديث الصحيح من حديث ابي ذر وحديث ابي هريره ابن عباس. اما ان كان الماضي غير هذه الثلاث فانه لا يقطع، لكن ينقص إذا أمكن رده ينقص الصلاة.
نعم.
أما إذا ما أمكن رده وغلب المصلي فالإثم عليه لا على المصلي.
بارك الله فيكم.
وهذا في غير المسجد الحرام كما تقدم.
بارك الله
فيكم.
جزاكم.
وفي غير المواضع الزحمة الزاحمة فيها.
رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول حسين إسماعيل العيدروس من اليمن الديمقراطية حضرموت تاربة، أخونا له مجموعة من الأسئلة، يسأل في سؤاله الأول ويقول: هل التوابيت والقبور والأضرحة للأموات حرام؟ وإذا كانت في مسجد فماذا نعمل؟ أنفصلها أم نتركها ملتحمة بالمسجد؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
السنة الدفن في الأرض لا في تابوت ولا في غيره من الصناديق، ولا يلي الصفر في قبر ولا يشفر ولا يوضع فيه شيء آخر من حديد أو ألواح أو الأجداد. السنة أن يدفن الميت في الأرض كما دفن الصوصان في الأرض ودفن الصحابة في الأرض، وهكذا غيرهم يحفر له في الأرض والحد له ويجعله في الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيم. لكن إذا كانت الأرض رخوة معية ضعيفة فلا مانع من جعله في تابوت أو جعل أرواح تحت تمسكه حتى لا تنهار أرضه أو حجارة أو لا بأس بذلك عند الحاجة. أما إذا كانت الأرض قوية فلا مانع، فلا حاجة إلى شيء من ذلك. أما دفن المسجد فلا يمكن.
طيب.
يجب أن تكون القبور خارج المسجد، لأن دفن في المساجد وسيلة إلى عبادة الأموات من دون الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصال إليهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فهو مسلم الصحيح عن جل بن عبد الله البيان رضي الله عنه، هذا يدل على أنه لا يجوز اتخاذ قبور مساجد يصلى فيها.
نعم.
وإذا كان الأمر هكذا لم يجوز أيضا الدفن فيها.
طيب.
لأن الدفن فيها يجعل القبور مساجد. وإذا وجد في المسجد قبر وجب أن ينبش وتنقل وفاته إلى المقبرة. أما إن كان القبر هو قديم وبني على المسجد وجب هدم المسجد وألا يصلى فيه وألا يبقى، بل يهدم لأنه بني على معصية الله فلا يبقى، بل يجب تجب إزالته. ولا ينبغي يغتر بما وقع في بعض البلدان الإسلامية من البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها، لأن هذا منكر وإن فعله الناس وإن فعله كثير من الناس فهو منكر، يجب تجب إزالته على ولاة الأمور. يجب على ولاة أمر المسلمين أن يزيلوا هذا المنكر، وأن يجمع القبور وأن يكثر عليها المساجد، لأن الرسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام. وكذلك لا تقصص ولا يبنى عليها قبة ولا أي بناء، لما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر أنه نهى عن تجسس القبور والقعود عليها والبناء عليها، رواه مسلم الصحيح. فالقبر لا يبنى عليه لا قبة ولا غيرها، ولا يجصص ولا يتخذ عليه قبة ولا مسجد، كل هذا منكر. وإن فعله بعض الناس كما قد يوجد في مصر والشام والعراق وغير ذلك كله غلط. نسأل الله أن يوفق ولاة الأمور لإزالة هذه المساجد وإبقاء القبور على الطريقة المحمدية التي درج عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام في مقابر مكشوفة لا يبنى عليها لا مساجد ولا غيرها، ولا تجصص ولا تعظم بشأن أي شيء، فالمراد أن تدفن أن يدفن الموتى في الأرض كما كان الرسول فعل عليه الصلاة والسلام في المدينة وكما فعله المسلمون بعده، وبنى عليها هذا القباب وسيلة إلى عبادتها من دون الله وسؤالها والاستغاثة بها والنجي لها والذبح لها، وهذا هو الشرك الأكبر كما قد وقع. وقد يطاف بالقبور إذا وضعت في المساجد كما قد يفعل ذلك فجر من الناس في امور معروفه. وبسبب هذا الغلو وقع الشرك في الناس لما بني على القبور وعظمت ظن العامه انها تدعى بامر الله وانه يطاف بها وانه يطاف بها ففعل وقع الشرك الاكبر والعياذ بالله.
جزاكم الله خيرا.
نسأل الله لجميع العافيه والهدايه.
اللهم امين. سماحه الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.